الحمد لله رب البريات، أحمده سبحانه رب الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه السادات ومن على من سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم القيامة، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس مدارستنا لرسالة شرح السنة لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى، ونحن في عشاء السبت ليلة الثاني من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى، حيث كنا قد وقفنا على ما أورده المصنف رحمه الله فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، من حيث انتهينا من مسائل الإيمان وبدأ بذكر القرآن وبعض الصفات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه، وليس بمخلوق فيبيد.
اللي بعده:
وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين.
هذه المسائل بدأها بمسألة القرآن، وقد سبق أن بينت أن أهل السنة أكثر ما يقررون في باب الأسماء والصفات، ويبدأون بمسألة العلو ومسألة القرآن. فمن أثبت هاتين المسألتين في باب الصفات فإنه لما سواه أثبت، لما سواها من المسائل أثبت. قال: والقرآن كلام الله عز وجل، وهذه عقيدة لا تقبل ولا يقبل فيها النقاش. القرآن كلام الله عز وجل. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالصوت صوت القارئ، لكنما المسموع قول الباري تبارك وتعالى، كما قال شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في سلم الوصول. يجب على المسلم أن يعتقد أن هذا القرآن كلام الله. ما معنى أن القرآن كلام الله؟ فسره المصنف بقوله: ومن لدنه وليس بمخلوق، يعني أنه من كلام الله. وما دام أن القرآن من كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق، إذن القرآن ليس بمخلوق. كلام الله صفة من صفاته تبارك وتعالى، وهذه الصفة هي من صفات الكمال، لأن عكس الكلام الخرس. ما هو عكس الكلام؟ يخطئ بعض الناس ويظن أن عكس الكلام السكوت، هذا غير صحيح. السكوت فعل للمتكلم، فأنت تقول فلان تكلم وفلان سكت، ولا تقول الجدار سكت. لماذا لا تصف الجدار بالسكوت؟ لأنه ليس من سمات المتكلمين، فكيف تصفه بالسكوت؟ من الذي يوصف بالسكوت وبالكلام؟ من هو موصوف بالكلام؟ فعكس الكلام الخرس، والخرس نقص باتفاق العلماء، والكلام كمال. من الذي قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ أهل السنة يقولون الله. أهل البدعة تصوروا فقط قبح مقالتهم، يقولون إن مخلوقا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كيف هذا الكلام؟ أهل السنة يقولون إن الله هو الذي قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل البدع يقولون: لا،
هناك شيء الله خلقه، هذا المخلوق قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أهل السنة يقولون إن الله عز وجل يتكلم ومتكلم وتكلم أزلا وأبدا، هو متكلم، لكن كلامه مع فلان في وقت معين لأنه يفعل ما يشاء. فآحاد الكلام فعل، وأصل صفة الكلام صفة أزلية، أصل صفة الكلام صفة أزلية، أزلا وأبدا هو متكلم. كما أننا نقول أزلا وأبدا هو الخالق، لكن كونه خلقك في وقت معين، خلق آدم في وقت معين، خلق السماوات في وقت معين، هذه مسألة أخرى متعلقة بآحاد أفعال الخلق، والله الخالق أزلا وأبدا. فالله متكلم أزلا وأبدا، لكن في وقت معين، في وقت معين قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. في وقت معين قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أما الذين يقولون القرآن ما هو كلام الله، يقولون عياذا بالله أن مخلوق قال لموسى إنني أنا الله، من هو هذا المخلوق الذي يتجرأ أن يقول لنبي إنني أنا الله؟ من هو؟ مجرد تصور قول أهل البدع يجعلك تدرك قباحة هذا القول. وهذا هو معنى كلام الإمام المبارك عبد الله بن المبارك المروزي، إمام خراسان، إمام بلخ، كان يقول: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى نستحي أن نحكي كلام الجهمية. ليش؟ لأن اليهود والنصارى ما يقولون الله ما يتكلم، ما يقولون مخلوق قال لموسى إنني أنا الله، الجهمية مخلوق قال لموسى إنني أنا الله، مخلوق قال لموسى كيت وكيت، مخلوق قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، مخلوق قال النبي عليه الصلاة والسلام: قم فأنذر وربك فكبر. كيف هذا الكلام؟ لا يأتيك أحد يلبس عليك يقول: يا أخي هذه مسألة عادية. لا، هذه مسألة عظيمة ينبني عليها ماذا؟ أحد أمرين: أن الرب متكلم أو ليس بمتكلم. فحينئذ إذا قلت إنه ليس بمتكلم كما تقوله الجهمية، فكان قول إبراهيم: فسألوهم إن كانوا ينطقون، كانوا يمكن أن يقولوا: طيب وأنت ربك ما ينطق، ولا ما يمكن؟ يمكن يقولون له ولا ما يمكن؟ يمكن يقولون له: وأنت ربك ما ينطق. فلما قال لهم: فسألوهم إن كانوا ينطقون، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب: لا، فكذلك لا ينطقون. إذن الله النافع الضار المتكلم الناطق، يوصف بأنه ينطق، بأنه يتكلم. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. ولهذا جاء في الحديث: إذا تكلم الرب تبارك وتعالى، في حديث النواس بن سمعان وأبي هريرة وغيرهما، أخذت السماوات من ذلك رعدة أو رعدة، فأول من يفيق جبريل، فيقولون: ماذا قال الله؟ قال: فيقول الحق. إذن الله جل وعلا يتكلم فتسمع الملائكة كلامه. ولهذا جاء في صحيح البخاري باب ما جاء أن الله يتكلم بصوت، قال إذا كان، هذا في كتاب التوحيد في آخر كتاب من صحيح، قال: فيخاطبهم ويكلمهم فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيناديهم بصوت. هذا واضح. إذن لابد للمسلم أن يعتقد أن هذا القرآن كلام الله، وأن ربه يتكلم تبارك وتعالى، لأن ضد الكلام الخرص، والخرص نقص، والغني الحميد منزه عن كل نقص، فإنه قال وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، لا يمكن أن يوصف بوصف نقص. والصفات المتقابلة تقابل الضدين لا بد من إثبات أحدهما، وإلا لزم الامتناع. لزم ماذا؟ الامتناع. فأنت تقول العلم ضده الجهل، ولا بد من إثبات أحد الصفتين لله تبارك وتعالى. أهل السنة يقولون الله عليم، وأهل البدع ماذا يقولون؟ من أهل البدع من يقول لا أقول لا عليم ولا أقول لا جاهل. كلامك في نفسه متناقض. إما أن تقول إن الله موصوف بالكلام أو موصوف بالخرص، يقول لا أقول لا هذا ولا هذا. ليش؟ قال الجدار لا يوصف بأنه متكلم ولا بأنه أخرس. أما تستحي أن تصف الله بالجمادات؟ أين عقلك؟ هربت من وصفه بالكمالات التي جاءت في الكتاب والسنة خوفا من التشبيه، ثم ذهبت وشبهته بالذي لا يقبل الاتصاف بالكمالات. هؤلاء ما عندهم عقول أيها الأخوة، لا تظنوا أنهم مناطق وأنهم متكلمين عندهم عقول. كل من تلوث عقله بجرثومة المنطق والفلسفة يقول كلاما في الإلهيات يضحك منه أطفال المسلمين وثكالى ونساء المسلمين. ولذلك بعضهم يفتري كذبا ويقولون نحن أكثر على وجه الأرض، الأشعرية أكثر. قل له ممتاز، أنت خليك صادق، مثل ما يقولون عندنا بالكويت خليك قد الكلمة هذه. قم في مسجدك الذي أنت تؤم فيه وقل للناس أيها الناس إن الله لا يغفر، إن الله لا يرحم، إن الله لا يتكلم، إن الله لا يفعل. شوف إيش يسوون فيك، والله ينتفونك نتف، وهم جماعتك صلون وراك. أما أنا إذا قمت وقلت أيها الناس إن الله كريم رحيم غفور عفو يفعل ما يشاء، يتكلم مع الملائكة متى شاء، مع آدم متى شاء، مع النبيين متى شاء، مع الخلق يوم القيامة إذا شاء، كلهم يرتاحون لهذا الكلام. فعلمنا أننا نحن على الحق وأنتم على الباطل. العوام قلوبهم على الفطرة، يقرأ أحدهم الرحمن العرش استوى، والله لا يخطر بباله التشبيه. من الذي يخطر بباله التشبيه؟ أهل البدع. إذن القرآن كلام الله، وهنا الإضافة، هنا القرآن كلام الله الخبرية، يعني حصر الخبر في المبتدأ من باب من، أي القرآن من كلام الله، أي القرآن من كلام، وإلا كلام الله أعم من القرآن. القرآن مصدر، قرأ يقرأ قرآنا، القرآن مصدر. وقد جاء في القرآن كلمة القرآن على نوعين، فانتبه لا تخطئ في التفسير والترجمة. جاء كلمة القرآن في القرآن على ضربين، بمعنى المصدرية أي قراءة، يقرأ قراءة وقرآنا، إذن القرآن مصدر قرأ. فلما تقرأ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ما تفسيره؟ وقراءة الفجر، إن قراءة الفجر كان مشهودا. صح يا عبد الله بن عمر؟ الله أكبر، افرحوا معنا عبد الله بن عمر، شفتوا كيف؟ وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن يأتي بمعنى المصدرية، ويأتي بمعنى العلمية، علما على القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا ما المقصود؟ العلمية. وحينئذ إذا فهمت هذا لا يشكل عليك، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وليس المقصود أن كلام الله يأتي يشفع لك، لا، كلام الله صفة من صفات الله لا يوصف بهذا. إذن ما معنى أن اقرأوا البقرة وآل عمران وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. إذن أطلق القرآن أريد به المصدر، قراءتك، قراءتك هي التي تأتي. لو كان القرآن البقرة وآل عمران ما يختلف، لماذا هذا يكون الظل عليه كأنهما غمامتان وهذا أخف غيايتان وهذا أخف فرقان من طير صواف، وهي هذه البقرة وآل عمران وهذه البقرة وآل عمران وهذه البقرة وآل عمران، لماذا اختلفت؟ لأن المقصود ليس العلمية، اقرأوا القرآن، المقصود فإنه يأتي، يعني قراءتك. إذن المقصود بإرجاع الضمير فعلك أنت هو الذي يأتي، ولذلك سيختلف من فاعل إلى فاعل إلى فاعل، منهم من يقرأ بتدبر وتفكر وعمل فكأنهما غمامتان، منهم من ينقص من الثلاث فيكون عنده اثنان فيأتي كأنهما غيايتان، ومنهم من ينقص من الثلاث لا يكون إلا واحدا فكأنهما فرقان من طير صواف. ونص على هذا الإمام ابن حبان في صحيحه قال: باب ما جاء أن القراءة تشفع يوم القيامة. وغلط في هذا من زعم أن كلام الله هو الذي يأتي، هذا كلام غلط، الصفات صفات الله، وإنما المقصود فعلك أن تنتبه. لذلك قلت لك القرآن يأتي على ضربين فاحفظهما، بمعنى المصدر وهو الفعل وبمعنى العلمية، والقرآن كلام الله عز وجل. قال المشركون لأبي بكر رضي الله عنه لما قال: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قالوا له: أهذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال: لا، ما هو بكلامي ولا بكلام صاحب، إنما هو كلام الله، إنما هو كلام الله. وكان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عن عكرمة، وقد توفي في معركة اليرموك في مقابل الدولة البيزنطية النصرانية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كلام ربي كلام ربي، القرآن كلام الله. وقد ذكر العلماء ومنهم الإمام اللالكائي رحمه الله عن عدد من العلماء ممن يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا فهمه حتى ابن رشد الحفيد الفيلسوف، فقال: كان الناس يقولون القرآن كلام الله حتى جاءت المعتزلة فقالوا هو مخلوق، ثم أنتم أيها الأشعرية أتيتم ببدعة جديدة خرجتم عن الطائفتين فزعمتم أنه كلام نفسي لم تسبقوا إليه. كيف يكون كلاما نفسيا؟ من الذي عبر عن النفس؟ مخلوق، مخلوق يعبر عن نفسه ما في ربنا تبارك وتعالى، لما أهو عاجز عن تعبير ما في نفسه المقدسة؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والقرآن كلام الله عز وجل، ومن لدنه، ما معنى من لدن؟ من لدن يفسر بتفسيرين كلاهما صحيح، من لدنه تنزيلا ومن لدنه تكلما. من الذي تكلم بالقرآن؟ الله. من الذي، من أين نزل القرآن؟ من عند الله. ولهذا كان شيخنا أبو عبد الله عبيد الله بن عطاء الأفغاني رحمه الله مقرئ المساجد الثلاثة كان يقول: كنت سمعت مشايخي يقولون في أسانيد القرآن عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وابن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن اللوح المحفوظ. قال: ثم تبين لي أنها ضلالة من ضلالات الأشعرية، فشطبت على هذه الكلمة وكتبت عن جبريل عن الرب تبارك وتعالى. فلا بد أن تعتقد أن جبريل لم ينزل بالقرآن من اللوح المحفوظ هكذا، لا، سمع كلام الرب وأنزله. قد يقول قائل: أليس كلام الله موجود في اللوح المحفوظ؟ موجود في اللوح المحفوظ، وأنزل جملة واحدة على قول ابن مسعود ابن عباس، وهو قول ثابت صحيح في بيت العزة، لكن هذا وجود كتابي. وجود إيش؟ كتابي. كما أن الآن أنا أتكلم، كلامي هذا موجود مكتوب في اللوح المحفوظ. كون كلامي موجود في اللوح المحفوظ لا يخرج عن كونه، عن كونه كلامي. لكن الآن أنا تكلمت به هو كلام، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وكل شيء مكتوب إلى يوم القيامة. ما كان من المفعولات والمخلوقات وأفعالهم، ما كان من المخلوقات والمفعولات وأفعالهم، وما كان من أقوالهم كله مكتوب، وما كان من فعل الرب وما كان من قول الرب كله مكتوب. لكن المكتوب شيء والمنطوق المتكلم به شيء، كما أن المكتوب شيء والفعل شيء. فمكتوب في الأزل أننا سنجلس في هذه اللحظة في هذا المكان. هل كونه مكتوب في الأزل أننا سنجلس في هذا المكان معناه أننا لا يوجد لنا جلوس، أو أن جلوسنا وجد من يوم أن كتب؟ لا. إذن لما نقول القرآن كلام الله، إذن لابد أن ندرك ونستيقن أن جبريل سمعه من الله بحسب الوقائع ونزل. وقد فصلت في هذه المسألة في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في فصل مستقل. من لدنه، كما جاء عن ابن مسعود قال: منه بدأ وإليه يعود. ما معنى منه بدأ؟ منطوقه في القرآن: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قل نزله روح القدس من اللوح المحفوظ. من وين؟ ها؟ من وين؟ من ربك؟ متأكد؟ وش الآية؟ من يعرف الآية؟ قول يا شيخ. إذن قل نزله روح القدس من ربك، ما في لوح المحفوظ. ليش يجيبون اللوح المحفوظ؟ العجيب مو هنا، العجيب أنهم لا يثبتون لله علوا. لذلك لا يقولون أنه نزل من الله، ما يثبتون. أنت خذ جائزة؟ تفضل يا شيخ مناولة. يلا بواسطة. إذن ما معنى من لدن؟ أي هو الذي تكلم به. وانتبهوا، الكلام ينسب إلى من؟ الكلام لا ينسب إلى ناقله، ولا إنما ينسب إلى قائله ابتداء. ولله المثل الأعلى. عندما نقول، أنا أقول اسمعوا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كلكم ستقولون في نفوسكم: هذا ليس كلام الشيخ، هذا كلام من؟ طيب بس أنا اللي قلته، أنا ناقل. الناقل لا ينسب إليه الكلام، صح ولا لا؟ إذن انتبهوا لهذه المسألة العظيمة. ولذلك أنت تقول: قال فرعون وما رب العالمين. لماذا تقول قال فرعون وما رب العالمين؟ لأن فرعون قال معنى هذا الكلام بلغته. إيش كانت لغته؟ ما نعرف. من يعرف إيش كان لغة فرعون؟ بس ما فيها جائزة، هذه مسألة ما يترتب عليها شيء. طيب ما يخالف، نمرود الطاغية قال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت. بأي لغة؟ ما نعرف، لكن هو قال أنا أحيي وأميت، فنحن ننسب الكلام إليه ونقول قال فرعون وقال نمرود باعتبار أنه قال هذا الكلام ابتداء، ونقول هذا كلام الله. ليش نقول كلام؟ لأن الله تكلم به بالعربية الفصيحة، بالعربية المتحدى به، فهو كلام الله، لأن أولئك ما تكلموا بهذه اللغة. نفس الكلام هذا لما قال الوليد، لما قال الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، لما تكلموا في لعله صبأ لعله كذا، قالوا: والله لا ندعك حتى تقول شيئا في القرآن. راح ورد وراح ورد وراح ايش يقول ايش يقول ايش يقول، اخر شيء قال ما وراه الا قول ساحر. هو ما قال هذا الكلام الذي قاله الا بلفظه وبمعنى ما كان يبلغ اليه بلاغته وفصاحته وهو فصيح، لكن كلام الله لما اخبر عنه ماذا قال؟ قال جل وعلا ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. بهذه الصيغة البلاغية هو كلام الله، ما هو كلام الوليد. كلام الوليد من حيث المعنى، فأنت تقول قال الوليد من حيث المعنى، تقول قال الله من حيث المبنى واللفظ، فالله تكلم بالقرآن. من لم يفهم هذا لن يفهم كيف سيقول هذا كلام إبليس وهذا كلام الله، وهذا كلام آدم وهذا كلام الله، هذا كلام الملائكة وهذا كلام الله، ما راح يفرق. يعني إبليس لما الملائكة لما قالوا لآدم للنبي لما قالوا للرب تبارك وتعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بأي لغة؟ من يعرف؟ ما نعرف، ما نعرف والله بأي لغة. إذن الله أخبرنا فهو كلام الله عز وجل، لأنه سبحانه هو الذي تكلم بهذا الكلام العربي الفصيح فأخبرنا عن كلام الملائكة. إذن منه بدأ، يعني هو الذي تكلم به وليس بمخلوق فيبيت. هذه كلمة عجيبة جدا. من الذي يبيد؟ يبيد باد يبيد بيدا. ما معنى يبيد؟ فعل مضارع من باد بمعنى فني وانتهى، بمعنى فني وانتهى. لو كان القرآن مخلوقا للزم منه الفناء وأنه يفنى. لماذا؟ لأن كل مخلوق يفنى، للزم منه أن الحافظ للقرآن إذا مات أن يموت القرآن معه. طيب الحفاظ يموتون والقرآن باق، المصاحف تتلف والقرآن باق، حتى إذا كان يوم القيامة يرفع الله القرآن من المصاحف ومن الصدور فيصبح الحافظ وليس في قلبه حرف، وينظرون في المصحف ولا يجدون فيه سطر، ولا يجدون فيه سطرا، يرفعه الله. وهذا معنى قول ابن مسعود منه بدا وإليه يعود. دخل رجل على أحد الخلفاء وأظنه من آخر الخلفاء الثلاثة أصحاب الفتنة في مسألة خلق القرآن، لا آخرهم المأمون أولهم والمعتصم الواثق. دخل على الواثق قال أحسن الله عزاء أمير المؤمنين. قال ويحك، من اللي مات؟ قال مات القرآن. قال قبحك الله، كيف يموت القرآن؟ قال يا أمير المؤمنين ما من شيء مخلوق إلا وهو يموت. فأطرق رأسه ما عرف كيف يجاوب. هم يقولون القرآن مخلوق. هذه فتنة عظيمة أيها الإخوة، لا بد أن ندرك أن القرآن كلام الله والتوراة كلام الله. بأي لغة؟ بالعبرية. والإنجيل كلام الله. بأي لغة؟ باللغة السريانية. والأحاديث القدسية كلام الله، وكلام الله مع الملائكة كلام الله، لكن ليس قرآن. القرآن علم مخصوص على نوع من كلام الله عز وجل، وهو الموجود بين الدفتين. حتى المنسوخ لا يسمى قرآنا بإطلاق، وإنما تسميه قرآنا بقيد، تقول قرآن منسوخ أو آيات نسخت. هذه مسألة مهمة انتبه لها. قال وكلمات الله. كلمات الله أيها الإخوة المراد آياته المتلوة هنا في كلام المصنف. كلمات الله اكتب، المراد هنا بكلام المصنف آياته المتلوة. وأما كلمات الله مضافا فإنها منقسمة إلى قسمين. إذن كلام المصنف وكلمات الله المراد الآيات المتلوة، أما نفس كلمات الله فإنها منقسمة إلى قسمين: كلمات متلوة فهذا كلام الله وهذا قوله تبارك وتعالى. وكلمات مشاهدة غير متلوة فهذه مفعولات الرب تبارك وتعالى. فلق البحر كن فكان فهي من الآيات المشاهدة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية من آيات الله المشاهدة. وغرق قوم نوح آية من آيات الله المشاهدة. وأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني قوله كن، لأنه يجوز للإنسان أن يلتجي إلى الله ويتوسل إلى الله بصفاته، ولا يجوز أن يتوسل إلى الله بمخلوقاته. فيجوز أن تقول أسألك يا ربي بفلقك البحر لأنه فعله، لكن لا يجوز أن تقول أسألك بالبحر، مخلوقة من مخلوقاته. يجوز أن تقول أسألك بقدرتك على قلب العصا حية، ولا يجوز أن تقول أسألك بالحية التي كانت عند موسى. هذه مسألة مهمة. إذن كلمات الله منقسم إلى قسمين، متلوة وغير متلوة. غير المتلوة هي أفعال الرب تبارك وتعالى، الشمس والقمر من الآيات غير المتلوة، الليل والنهار. قال وكلمات الله وقدرة الله، انتبه الآن، قدرة الله، القدرة والقوة من صفات الله تبارك وتعالى، ومن أسمائه العظيمة القدير والقوي، ومن أسمائه العظيمة القدير والقوي. ولما نقول إن الله عز وجل قدير أي له قدرة، قوي أي له قوة، فنحن نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت الأثر. ومن آثار قوته أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها. ومن آثار قدرته وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن وكلمات الله وقدرة الله، الآن المضاف هنا المصدر المقصود الصفتية، المقصود الصفتية. ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. النعت والصفة من حيث اللغة معناهما متقارب، من حيث اللغة معناهما متقارب. فمثلا لما تأتي عند حديث قال الرجل الذي شكي حاله إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان لا يقرأ ركعة إلا ويختمها بسورة الإخلاص، طبعا هذا يجوز لكن ليس سنة، فرق بين الأمرين. بعض الناس يظن أن هذه سنة، لا، هو هذا فعل يجوز بدليل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له، لكن السنة أكمل، هي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة والتنويع. قال لما تختم صلاتك قراءتك بسورة الإخلاص؟ قال فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فيها إيش؟ هذه رواية وين؟ من يعرفها؟ اللي يعرفها لجائزة. رواه؟ هكذا قلت ولا عندك علم؟ سمعته من قبل ولا هكذا؟ سمعت. طيب وش اللي ما أخذت جائزة؟ أخذت هذا؟ أخذت هذا الكتاب؟ طيب والرزق؟ يلا بسم الله تفضل. إذن رواه البخاري دون مسلم، رواه البخاري دون مسلم، وقد غاب ذلك عن ذهن ابن حزم المعتزلي. ابن حزم معتزلي في العقيدة، احذروا منه، ولذلك عنده قلة أدب مع العلماء والأئمة، ولا أنصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ له. ابن حزم أنكر أن يوصف الله بالصفة بزعمه أنه ما ورد، وهذا في صحيح البخاري، مع أن إمام الأئمة، من هو إمام الأئمة؟ من يعرف؟ ها؟ ابن خزيمة، وش اسمه؟ أعطيك جائزة ما تعرفها، ها؟ محمد ابن ابن إسحاق أبو بكر بن خزيمة، تعال تبي أي الكتابين، هذا ولا هذا؟ هذا. طيب تعال يا شيخ أنت بعد خذ. إذن إمام الأئمة يقول إن الله عز وجل لما ذي نفسه فقال ذو الجلال والإكرام، وقال ذي الجلال والإكرام علمنا أنه موصوف، لأن العرب لا تصف بذو وذي ها إلا الصفات، العرب لا تصف بذو وذي إلا الصفات، ما تأتي بكلمة ذو وذي في الذوات، ما تقول العرب ها ذو وذي إلا في الصفات، وهذا دليل صحيح. أما كلمة النعت فهو بمعنى الصفة، صفة الرحمن أي نعت الرحمن، لكن من حيث اللفظ لم ترد كلمة النعت لم ترد كلمة النعت. ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، انتبهوا هذه مسألة عظيمة، لا بد للمسلم أن يعتقد أن الله غني بذاته أزلا وأبدا، بمعنى لا يوجد صفة من صفات الرب تبارك وتعالى لم يكن كاملا ثم صار كاملا، لا يجوز أن تعتقد هذا الاعتقاد، إنما هذا اللازم موجود في المحدثات. إذن تقول كاملات الكمال المطلق، فصفات الله كلها ونعوت جلاله ونعوت كماله كلها الكمال المطلق. الكمال المطلق من حيث المعنى، الكمال المطلق من حيث عدم الوصول إلى إحاطة كم وكيف هذه الصفة. فأنت تعلم أن الله القوي، كل ما تتصوره من القوة فالله عز وجل موصوف به، ولا تستطيع لا في بعقلك ولا بخيالك إلا إحاطة هذا الكمال، إحاطة القدرة، إحاطة القوة. إذن نعوت الجلال ونعوت الكمال الله موصوف به على وجه الكمال المطلق من حيث المعنى ومن حيث عدم إحاطة عقل بشري أو عقل مخلوق. كل كمال موجود في المحدثات يمكن للعقول أن يضع لها حداً، فتقول كرم فلان إلى حد معين، جود فلان إلى حد معين، شجاعة فلان إلى حد معين، قوة فلان إلى حد معين، قدرة فلان إلى حد معين، إرادة فلان إلى حد معين، وأيضا ممكن أن تتصوره وتحيط به. أما صفات الجلال والجمال لذي الكمال فلا يمكنه أن يبلغه خيال ولا أن يدركه مثال. ما معنى المثال عمر؟ قياس. ها واضح ولا مو واضح عبد الحميد؟ لا يمكن للخيالات ولا للمعقولات أن تدرك كيفيات صفات الكمال أبدا، ولا أن تحيط به، ولا يحيطون به علما. به الضمير للتعميم، بأي شيء منه لا يمكن أن يحاط، لا يمكن أن تحيط لا بعلمه ولا بيده ولا بوجهه ولا بذاته ولا بأفعاله ولا بأي شيء منه سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. والذي شاءه هو شيء من المعاني دون الإحاطة. إذن ما معنى كاملات غير مخلوقات؟ تقول الكمال المطلق ليس كمالا مكتسبا ولا نسبيا. الصفات في المخلوقات كمالات مكتسبة، كيف يعني؟ يعني أنت لما ولدت على طول أول ما ولدت كنت تتكلم؟ ما في أحد أول ما يولد يتكلم، لكن الكلام صفة مكتسبة للإنسان، يبدأ يتمتم وإذا كان أبوه وأمه يذكرون الله بعدين الله، صح؟ بعدين يبدأ يركب الجملة، الله ربي، الله فوق، يأشر معيده، الله، بعدين يستطيع يجيب لك جملة كاملة، بعدين خطبة، بعدين يتعلم البلاغة. إذن أصبحت الصفة عنده كمالا بعد ما كان نقصا شيئا فشيئا فشيئا، صح ولا لا؟ كل صفات المحدثات هكذا، ما في صفة في المحدثين كمال من أول وهلة. حتى نظرك، بصرك، خلق الله عز وجل لك البصر في رحم أمك، هم يشوفون السونار يقول إيه والله زين، ترى عنده عين بس أنت ما تشوف، لما تولد تبدأ ترى، بس مو مباشرة ترى كل شيء، شوي شوي بعدين ترى، صح؟ حتى العقل الذي أعطاك الله عز وجل لا تدرك به مرة واحدة كل الأشياء. إذن الكمالات في المخلوقات مكتسبات، فلما كانت الصفات في المخلوقات مكتسبة معناها أنها قابلة للنقص، قابلة للفناء، قابلة للإبادة. أما الرب تبارك وتعالى صفاته أزلية، إذا ما دام أن صفاته أزلية إذن معناها أنها كاملة أزلا، كما أنها لما كانت كاملة أزلا فهي باقية وكاملة أبدا. افهم هذا المعنى. تقول الكمال المطلق ليس كمالا مكتسبا ولا نسبيا، وأما المخلوق فيتقوى شيئا فشيئا، وما يتقوى شيئا فشيئا فإنه ليس بإيش؟ ليس بدائم. لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد. وقد مر معنا أن نبهنا أن الله لم يوصف بوصف لم يكن موصوفا به أبدا، بل هو موصوف بالكمالات والجمالات على وجه الدوام، على وجه الدوام. كلمة الدوام يشمل الأزل ويشمل الأبد. ثم قال كاملات غير مخلوقات، إذ لو كانت صفاته مخلوقة للزم أن يكون مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. دائمات أزليات، دائمات في المستقبل، أزليات في الماضي. طيب قد يقول قائل لماذا قدم الدوام على الأزل والأزل أسبق من الدوام؟ فتقول لأن تصور الدوام في المستقبل أسهل في الذهن من تصور الدوام في الماضي، ولذلك قدمه، ولذلك قدمه. أما في القرآن فالمقدم الأول، هو الأول والآخر. ما معنى الأول والآخر؟ الأزلي الأبدي، يجوز تفسيره بهذا المعنى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. قال دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد، والمحدث الشيء المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن. هنا يريدون مشكلة، يظنونها مشكلة، وبسببها أنكروا صفات الله الفعلية. ما هي المشكلة؟ قالوا إنما يوجد في وقت معين فلا بد أن يكون مخلوقا. إذن الله لا يفعل شيئا في وقت معين، لا يقول شيئا في وقت معين، لأنه لو قال شيئا في وقت معين أو فعل شيئا في وقت معين للزم أن يكون قوله أو فعله مخلوقا. هذه شبهتهم التي بسببها أنكروا صفات الله. ما هي مصيبتهم؟ مصيبتهم قياس الخالق على المخلوق. لما نظروا أن المخلوق إذا فعل شيئا معينا في وقت معين معناه لم يكن متصفا بها ثم اتصف، قالوا إذن يلزم أن يكون الباري كذلك. يا أيها العقلاء تأملوا، تمهلوا، تفكروا، تدبروا، كيف تقيسون الخالق على المخلوق؟ أما فيكم رجل رشيد وهو يقول ليس كمثله شيء، وهو يقول ولم يكن له كفوا أحد، وهو يقول عن نفسه هل تعلم له سميا، وهو يقول فلا تجعلوا لله أندادا، وهو يقول فلا تضربوا لله الأمثال. لا يليق أنك أنت إذا نظرت أن المخلوق إذا اتصف بوصف في وقت معين دل على أن هذا الوصف مخلوق، أنه يلزم ذلك على الله. هذا مثل الذي يقول أنا لا أرى في المشاهد حياً إلا وهو يأكل ويشرب، فيلزم أن يكون الملائكة يأكلون ويشربون. من قال لك أنت تقيس الملائكة على نفسك؟ أنت جنسك طيني أرضي وهو جنس نوراني، كيف تقيس جنسا على جنس؟ هذا مثل الذي يقول ما دام أن الجماد لا يأكل ولا يشرب إذن يلزم أن الإنسان لا يأكل ولا يشرب. من يقبل هذا القياس؟ إذا اختلف الجنس لا قياس، لا قياس. وجنس الله عز وجل الفرد الصمد الواحد الأحد، وجنس المخلوقات محدثات. قال ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، وهذه مسألة مهمة لا بد أن تنتبه لها. كما قلنا بالأمس الكامل الله في وصف وفي ذاته، وناقص الذات لم تكمل له وصف. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، فهو لم يزدد بوجود خلقه شيء، ولا بأفعاله شيء، ولا بأقواله شيء. هو ذو الجلال والإكرام أزلا وأبدا، هو الغني الحميد أزلا وأبدا. من لم يفهم هذا والله ما فهم التوحيد، ما عرف التوحيد. لذلك المصيبة أن هؤلاء لما أشركوا كان من أسباب شركهم عدم معرفتهم للرب تبارك وتعالى بأوصاف الكمال والجلال، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. فالله تبارك وتعالى جلت، التأنيث أصلها جل، جل بمعنى عظم، بمعنى تعالى، صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أو يجوز فيه عن شبه صفات المخلوقين، يجوز عن شبه وعن شبه صفات المخلوقين. فليس لله شبه ولا لصفاته شبه، وهذه مسألة عظيمة، وهي التي نفاها الله تبارك وتعالى في آيات قد ذكرناها في قبل أمس، الآيات الأربعة، آية البقرة فلا تجعلوا لله أندادا، وآية مريم هل تعلم له، وهذا الترتيب ترى مقصود، هذا الترتيب ذكرنا لكم أنه مقصود. لماذا هو الترتيب هذا مقصود؟ فلا تجعلوا لله أندادا في الحقوق. يرد سؤال، لماذا لا أجعل له أندادا؟ أليس هناك أحد يدانيه أو يقاربه؟ قال هل تعلم له سميا؟ إذا تقرر أنه ليس له سمي يأتي السؤال، يمكن أن لا يكون له سمي يقاربه ويدانيه، لكن يمكن أن يكون من جنسه شيء آخر مثله، فقال ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. طيب يرد السؤال، إذا كان ليس كذاته شيء يمكن أن يكون كأفعاله فعل؟ قال ولم يكن له كفوا أحد. فتجلى بهذا الترتيب في النفي المجمل الكمال المطلق، نفي الندية، نفي السمي، نفي المثل في الذات، نفي المثل في الصفات والأفعال. قال جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت عنه فطن الواصفين. الله أكبر. بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يا أخي ورب الكعبة، أن أحيانا يفعلون أفعال أنت تضحك، تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا مما خلق تفضيلا. تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا تبارك وتعالى، مباشرة ذهنه يذهب إلى إيش؟ يقول كيف ينزل، كيف ينزل يا مسكين، يا مسكين أنت أضفت ينزل إلى ماذا، إلى من، حتى تسأل كيف. دخل الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي على الأمير بن طاهر رحمه الله، فقال الأمير بن طاهر، وكان عنده مشبهة من الكرامية من جلساء الملك يجلسون أخلاط من الناس، فأراد أن يلقنهم درسا، فقال له الأمير، سأله سؤالا ولا أدري الآن الخطأ مني أنا، نقلهما شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أنا لا أدري هل في مجلس واحد أو في مجلسين. فقال الأمير، أيها الشيخ، ما هذه الأحاديث التي وردت في النزول؟ فقال الإمام إسحاق: رواها من قبلنا منهم أحاديث العبادات والأحكام والمعاملات. يعني إذا تنكر هذا يجب أن تنكر هذا، باب واحد خلاص، كأن الماء البارد نزل على الجالسين. الآن اللي جالسين من المشبهة ماذا سيقولون؟ أو من المعطلة؟ يا إما أن نقول ننكر الأحاديث كلها أو نقبلها كلها. فجاء السؤال الثاني: ينزل ربنا تبارك وتعالى؟ قال: يا شيخ أخبرنا كيف ينزل. فقال الإمام إسحاق كلمة عظيمة أصبحت قاعدة من قواعد أهل السنة: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. انتهت القضية، ما دمنا لا نعرف الذات العلية فكيف نعرف صفات هذه الذات العظيمة ذي الجلال والإكرام؟ لولا خبر الله ما علمنا أن له وجها، أن له يدا، أن له عينا، لولا خبر الله ما علمنا. فالصفات لا تعلم إلا بالخبر. قال: وقصرت عنه فطن الواصفين. ما المقصود بعنه؟ أي عن إدراك كمالات الصفات. لا يمكن أن نحيط بصفات الله كما لا يمكن أن نحيط بذات الله. فالقول، اكتب هذه العبارة، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فالقول في الصفات كإيش؟ كالقول في الذات. ما معنى هذه العبارة؟ أي كما لا نعلم كيفية ذات الله فلا نعلم كيفية صفات الله، كما لا نعلم، كما لا نحيط بذات الله لا نحيط بصفات الله تبارك وتعالى. نفهم معنى الذات ونفهم معنى الصفة لا نعرف كيف. انتهت الإشكالية عندنا. فالقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. هذه العبارة أيضا اكتبوها، وهي من الأصول العظيمة التي ذكرها شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية، أصلان عظيمة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كالقول إيش؟ في البعض الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. مثال هذا: إن كان الذي يخاطبك جهميا مثل الإباضية المنكرين للصفات مثلا، فقال لك: أنا لا أثبت لله صفة، اسألوا سؤالا واحدا: هل الله عز وجل معدوم أو موجود؟ بس اسألوا هذا السؤال واحد أم اثنان، بس لا تكثر عليه. الآن ماذا سيقول؟ اضطرارا سيقول: واحد ليس باثنين، موجود ليس بمعدوم، صح؟ قل: واحديته كواحدية الوحدان الموجودة؟ سيقول: لا. قل له: فكذلك قل في كل صفة وردت عن الله أنها ثابتة مدرك. أنت تفهم معنى الواحد يعني ليس له ثاني ولا ثالث ورابع، إذن افهم معنى العليم أنه سبحانه ليس بغافل ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، وأنه ذو علم. افهم. انتهت الإشكالية. فإن كان المقابل لك أشعريا يقول: إني أثبت صفات الله، أثبت صفة السمع، اسأله سؤالا واحدا: هل سمعه كسمع المخلوق؟ هل بصره كبصر المخلوق؟ سيقول لك: لا، ليس علمه كعلم المخلوق، ولا سمعه كسمع المخلوق، ولا بصره كبصر المخلوق. قل: إذن أثبت الرحمة وقل: ليست كرحمة المخلوق. أثبت العفو، ليس كعفو المخلوق. أثبت الكرم، ليس كرم المخلوق. أثبت الجود، ليس كجود المخلوق. أثبت الصفات، ليست كصفات المخلوقات. انتهت الإشكالية. مسألة سهلة عندي، لكنهم استصعبوها. ليش؟ كما ذكرت لكم، بسبب تلوث العقول بجرثومة المنطق. مثل إنسان سليم ما في شيء، وراح مكان موبوء، لما دخل المكان الموبوء أصيب عقله بالوباء، ثم صار جاء عندنا كلما نقول له قولا يفهم منه شيئا ما قلناه. الآن ليس عيب في العيب في قولنا، العيب في عقله، فليس العيب في كلام الله، كلام الله لا يمكن أن يدل على التشبيه بأي حال من الأحوال، لا يمكن كلام الله أن يدل على التعطيل بأي حال من الأحوال، لأن التعطيل عدم والتشبيه صنم، وربنا تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات المحدثات. ولهذا قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري ماذا قال؟ قال من مثل صفات الله بصفات المخلوقين فإنه يعبد صنما، ومن عطل فإنه يعبد عدما. والكمال والإيمان الواجب توحيد الأسماء والصفات، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
كلام عظيم في الجمع بين ما قد يظن أنه متعارض، وعلى المسلم وعلى طالب العلم أن يحترم عقله ويضع له حداً، وأن ينظر إلى كلام الله والرسول كلام إجلال وتعظيم فوق الرأس وفوق الصدر وفوق العقل. فإذا رأى توهماً تعارضياً لا يقول يا شيخ بين الآيتين تعارض، غلط. قل يا شيخ في عقلي تعارض، اتهم عقلك، لا تتهم كلام الله. لا تقل يا شيخ بين الحديثين تعارض، اتق الله، حتى أسلوب الخطاب يجب أن يكون حسنا. ما يجوز أن تقول بين الحديثين تعارض، قل يا شيخ في عقلي تعارض، اتهم عقلك، اتهم نفسك، لا تتهم كلام الله والرسول بالتعارض. لو كان من عند غير الله، ها، إذن هو من عند الله، ما يمكن أن يكون فيه تعارض أبدا. التعارض في عقولنا، التعارض في أذهاننا، في خيالاتنا. يأتي إنسان ويقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب، كيف تقول أنه عال وهو قريب؟ طيب افهم، افهم. أنت الآن لما تسمع الملك يقول لرعيته، ها، أو لأحد سفرائه اذهب إلى الدولة الفلانية لا تخاف أنا معك، لما يقول له أنا معك يعني راح وياه؟ ما لكم لا تعطون اللغة حقها ولا المعاني دلالاتها، وإنما تنزلون المعاني على عقولكم اللغوية القاصرة، وتنزلون كلام الله على فهومكم القاصرة، فلا أعطيتم المباني حقها ولا المعاني حقها. ليش؟ لأن كل شيء تسمعونه من المعاني تجعلونه قاصرا على عقولكم، وكل بلاغة تسمعونها من كلام الله تنزلونها على عجبتكم. دخل رجل على الإمام ابن العرابي وهو من أئمة اللغة، من أئمة السلف، العرابي الجوهري، خليل بن أحمد الفراهيدي، سيبويا، هؤلاء أئمة السنة في اللغة. واحذروا من الحريري، واحذروا من الرماني، واحذروا من هؤلاء المعتزلة الذين أفسدوا اللغة. دخل رجل على ابن العرابي وإذا به يقول أن استوى استولى، قال من العجمة أتيت، فإن العرب لا تقول ذلك. قال ينزل، قال أمره، قال من العجمة أتيت، العرب لا تقول ذلك. هؤلاء أعطوا المباني حقها وفهموا المعاني حقها. ولذلك ينبغي أن نكون نفهم، نقول قريب بالإجابة عند السؤال، فهو يسمع ولو كان فوق العرش، ويبصر مهما كان تحت الفرش أو كان في السر والنجوى، لا يغيب عنه شيء، لا علما ولا قدرة، وإذا كان مسموعا لا سمعا، وإذا كان مرئيا لا مبصر، لا بصرا. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه. أهل السنة والجماعة يقولون إن علو الله تبارك وتعالى صفة ذات، فهو العلي وهو الأعلى أزلا وأبدا قبل وجود السماوات والأرض. لما وجد خلق السماوات والأرض كان لابد أن يذكر شيئا ما من نسبة هذه الموجودات إليه، فقال ثم استوى على العرش، إذن هو على فوق المخلوقات، حتى بعد خلق المخلوقات هو العلي الأعلى. فهي صفة فعل، الاستواء صفة إيش؟ فعل. مثل ما قلنا الله الخالق أزلا وأبدا موصوف بذلك، الكريم أزلا وأبدا، فإذا خلق فلان في وقت معين لا يتنافى مع أصل الصفة، إذا أكرم فلان في وقت معين لا يتنافى مع أصل الصفة، فكذلك هو العلي الأعلى، فإذا فعل الاستواء لا يتنافى مع أصل الصفة، وإذا نزل لا يتنافى مع أصل الصفة، فهو الخالق أزلا وأبدا، وإذا أمات لا يتنافى مع أصل الصفة، هو الخالق أزلا وأبدا، وإذا أباد لا يتنافى مع أصل الصفة. بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه بائن من خلقه. أهل السنة يقولون علو الله، نثبت علو الله بجميع معاني العلو. ما هي معاني العلو؟ علو المكانة والمنزلة، وعلو القدر هذه واحدة، علو القدر والمكانة والمنزلة هذا واحد. الثاني علو القهر والغلبة. الثالث علو الذات، وهو المقصود أساسا في صفات العلو في آيات العلو. مرة ثانية، علو القدر والجاه والمنزلة، الثاني علو القهر والغلبة، الثالث علو الذات. لا بد أن تثبت هذه المعاني الثلاث لما تقول سبحان ربي الأعلى، ولما تقول وهو العلي العظيم، تثبت هذه الصفات جميعها. ما شاء الله، جاءتكم جوائز أخرى بعد، أبشروا بالخير. إذن نقول إنه جل وعلا بعيد بالتعزز لا ينال، إذن هذا تعزز أي بمعنى تمنع، تعزز بمعنى تمنع، عز يعز أي امتنع، وعز يعز يعني صار نادر، عز يعز يعني صار إيش؟ نادر، وعز يعز أي جعله عزيزا. سبحان الله، اللغة العربية عظيم، اللغة العربية عظيمة، صح ولا لا؟ تقول حسب يحسب، وحسب يحسب، وحسب يحسب ويحسب ويحسب، ثلاثة. كيف تفرق هنا؟ بالمصادر، بالمصادر تفرق. هذه لغة عظيمة، ولذلك الله جل وعلا ما أنزل القرآن خاتمة الرسالات باللغة العربية، لأنها عميقة، لأنها دقيقة، لأنها حية لا تموت. هذا سبب اختيار أن تكون خاتمة الرسائل أو رسالات بالقرآن الكريم. إذن معنى عال على عرش متعزز يعني منيع، هذا علو القهر والمكانة وعلو القدر والمنزلة. عال على عرشه هذا علو الذات. بائن من خلقه، اكتب معنى بائن، ظاهر فوق المخلوقات، فليس هو بمتصل بالمخلوقات فيحتاج إليها، وليس هو في المخلوقات، هذا معنى البينونة. ما معنى بائن؟ أي أنه تبارك وتعالى ظاهر. كلمة البينونة قد يقول قائل هل وردت؟ هذه الكلمة ما وردت من حيث اللفظ، لكن هو معنى العلو، وهو من لوازم كلام الله والرسول. انتبهوا أيها الأخوة، هذه قاعدة لازم تحفظوها، ونص عليها أبو عبد الله شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القواعد المثلى من أنفس الكتب في هذا الباب، أن لازم كلام الله ورسوله لازم، لأنه حق، ولازم الحق حق. أما لازم كلام غير الله والرسول قد يكون حق قد يكون باطل، قد لا يكون يريد وقد لا يكون وقد يكون يريد. فلازم كلام الله ورسوله حق. مثلا لو قال لك قائل إن الله عز وجل لما استوى على العرش ثم، بكلمة ثم، لازمه أنه لم يكن قبل خلق السماوات والأرض مستوٍ العرش، تقول نعم هو عالٍ ولكن لم يكن مستوٍ العرش، لأنه لم يوجد عرش ولم يوجد فرش، هذا لازم حق. لو قال لك قال إنك تقول إن الله جل في علاه نورٌ، يلازمه أنه جل وعلا له جلال، تقول نعم هذا لازم حق، وهو من معاني ذو الجلال والإكرام وذي الجلال والإكرام. فلازم الحق لا يكون إلا حقا. قال باين من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. الله أكبر، ما مناسبة إيراد هذه الكلمة؟ يريد أن يقول إن وجوده حقيقي، فإذا كان وجوده حقيقيا فلا بد أن تكون صفاته حقيقة تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. إذن موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، اكتب وجودا حقيقيا، فيبطل قول الملاحدة والحلولية ومنكر الصفات بهذه العبارة السلفية النقية من هذا الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع أثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدؤه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. نعم. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور، خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها.
هذه المسألة تسمى مسألة الآجال. مسألة الآجال أيها الإخوة، من أحدثها؟ أحدثها المعتزلة. وهنا من باب الفائدة العلمية أقول لكم كلمة: أكثر المسائل العلمية إنما هي من محدثات الجهمية والمعتزلة، وأكثر المسائل العملية المنحرفة إنما هي من جهة الباطنية. أكثر المسائل العملية إنما هي من جهة الباطنية، فالخروج أصله من باطني وهو ابن السبع، وكذلك الرفض أصله باطني، كذلك الطرق الصوفية أصلها باطني. فاحفظوا هذه القاعدة من حيث الأصل المتقرر. المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله ليس له دخل في أفعال العباد، ليس له مشيئة في أفعال العباد. قالوا إذا كان ما لهم مشيئة، من الذي يميتهم؟ قالوا لا، يموت أحدهم لا بأجل حدده الله، وإنما بوجود عارض جاء وقطع أجله، يسمونه قطع الآجال. وأحسن من فصل في هذه المسألة العلامة صديق حسن خان رحمه الله تعالى، وذكرت في كتابه الذي ألفه باللغة الفارسية وهو بغية الرائد في شرح العقائد، وترجمته إلى العربية. لكن خلاصة هذا الكلام أنهم يقولون أنه لولا وجود الموارد لعاش الإنسان آلاف السنين. إذن لماذا يموت؟ قالوا بسبب الواردات، وهذا يخالف منطوق القرآن ومنطوق السنة. منطوق القرآن إيش؟ قل لو كنتم في بروج مشيدة، يعني أصرح من هذا، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ما قالوا هذا الكلام. ماذا قال الله عز وجل؟ لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، صريح. قال الله جل وعلا لكل أجل مسمى، فآيات كثيرة تدل على أن الآجال الجماعية والفردية محتومة، كما أن المواليد محتومة من عند الله عز وجل. فلا بد أن نعتقد أن الإماتة بيد الله، الإماتة بيد الله. ولذلك أنت ترى في عينك واقعيا فلان وفلان في السيارة، الذي ينظر للسيارة يقول لا يمكن أن يخرج من هذه السيارة أحد حي، ثم تتفاجأ أن أحدهم هو في المكان الذي يمكن أن يظن أنه ناج مات، والذي في المكان الذي لا يمكن أن تعتقد أنه ينجو نجا، لأن الآجال بيد الله عز وجل. وذلك أنت ترى بعض الناس سليم معافى فجأة مات. الأطباء فيهم شبه من المعتزلة، ما يعرفون شنو سبب الموت، إيش يكتبون؟ سكتة قلبية. هو يتعاملون بالظاهر، لكن طيب لو سألتهم ما سبب السكتة القلبية ما يعرفون. ها، وقف حمارهم. نحن نقول سبب السكتة القلبية انتهاء أجله، سبب الذبحة الصدرية انتهاء أجله، هذا هو السبب، انتهت الإشكالية عندنا. فهذه مسألة واضحة وجلية. ثم قال ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، هذه تسمى مسألة عذاب القبر ونعيمه. كان الناس المسلمون وحتى أهل الفرقة والضلال يقولون بإثبات عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن، حتى وجدت طائفة من المعتزلة فأنكروا وجود عذاب القبر على البدن. ليش؟ قالوا احنا نشوف الميت في القبر ما نشوف العذاب. يعني يريد ايش؟ هذا مثل الذي يأتي إليك ويقول لك يا أخي والله أنا روحي متعذبة، نفسيتي تعبانة، تقول لا والله أنا ما أشوف نفسيتك تعبانة، وينها؟ أجل ليش صاير طبيب أنت؟ قال أنا لازم أشوف. يا أخي أنت ما تشوف الروح التي بين جنبي الإنسان، هل هي مرتاحة أو تعبانة؟ كيف تريد؟ لولا تعابير وجهه ما عرفت، لولا خبره ما عرفت، صح ولا لا؟ كان شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمة الله عليهما كان يضرب مثل عجيب، يقول هؤلاء المعتزلة يقول نقول لهم المثال التالي، كانوا ثلاثة فناموا، فصحى الذي بالوسط وأراد حاجة فأيقظ الذي على يمينه، فأول ما قام من قال الله يهديك ليش قعدتني، أنا كنت أحلم أني بالجنة، متنعم متلذذ. قال ولي ما كنت أدري يا أخي، والله ما كنت أدري. هل عليه لوم؟ ما كان يدري. قال قعد هذا، لا لا ما قعده، أخاف هذا بعد يحلم أنه في الجنة، خلي. بعدين هو قام قال الله يهديكم ليش ما قعدتوني، أنا أشوف أنه تعبت يا أخي، والله شفت أني أنا في النار. طيب هذا جنبك كان يعيش في لذة غضب أنك أيقظته، وهذا كان جنبك يعيش في عذاب تمنى لو أنك أيقظته، وأنت ما رأيت، وهذا حي وهذا حي، فكيف تريد أن ترى عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ عالم البرزخ غيب. ماذا قال الله عن قوم نوح؟ ها، مما خطيئاتهم أغرقوا. كملوا الآية، هل القيامة قامت؟ طيب كيف أدخلوا نارا إذن؟ أغرقوا فأدخلوا نارا مباشرة. الفاء درستم اليوم الصبح حروف العطف، الفاء ماذا تفيد؟ إذن معناه مجرد ما انغرقوا أدخلوا نارا مباشرة، ترتيب وتعقيب. ما قال ثم التي تفيد التراخي، ما قال ثم. طيب اسمعوا هذه الآية الثانية، النار يعرضون عليها، أي على آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في عذاب وفي أشد العذاب، والأحاديث في ذلك متواترة، حديث القبر ونعيمه. نسأل الله لنا ولكم نعيم الجنة، نسأل الله لنا ولكم نعيم الجنة ونعيم القبر. القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ كيف؟ لا نعلم. كما نحن لا نعلم كيف أرواحنا وقت النوم تكون مقبوضة عند الله، ثم نحن نيام ثم نستيقظ، فكذلك الأرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة معلقة، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تغدو وتروح تتنعم، وأرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة، وكلا الحديثين صحيحا. أرواح منعمة والأبدان منعمة. قد يقول قائل صارت ذرات، يا أخي وين صارت ذرات؟ من الذي قال لك أن الدي إن إيه مالك مو محفوظ عند الله؟ البشر يعرفون الدي إن إيه مالك، ما تريد رب البشر أن يعرف الدي إن إيه مالك؟ البشر توصلوا اليوم إلى أنهم لو وجدوا جثمان رجل ميت قبل 500 سنة يأخذون شعر من شعراته أو قطعة من عظم بدنه، إن كان باقيا من جمجمته شيء، يعرفون الدي إن إيه هذا إيش. فكيف برب العالمين؟ لا يجوز أن تقاس قدرته على قدر المخلوقين. وما قدر الله حق قدر هؤلاء، ما عرفوا الله ورب الكعبة لما أنكروا الصفات، كيف يريدون أن يعرفوا الله بأنه القوي القدير العظيم على كل شيء لا يعجزه شيء؟ فهم مساءلون. وهنا عندنا في القبر مسألتان، مسألة عذاب القبر ومسألة فتنة القبر. أما عذاب القبر أو نعيمه هذه مسألة ثابتة عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. أما مسألة فتنة القبر السؤال ثابتة عند أهل السنة والجماعة، أنكرتها المعتزلة. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أما مسألة الضغطة فهذه لا خلاف في ثبوتها، وإنما الخلاف هل ضغطة المؤمن كضغطة الكافر أو تختلف. فقال بعض العلماء ضغطة المؤمن كالأرض التي هي أم الإنسان، كضغطة الأم الحبيبة لوليدها، وضغطة الكافر ضغطة عظيمة. وعلى كل حال، وإنما نثبت هذا كما ورد ولا نخوض في هذه المسائل. ثم قال وبعد البلا منشورون، والنشر هو المقصود به بعث الأجساد، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. القضية ليست قضية بعث الأرواح، أهل السنة والمسلمون جميعا عدا شرذمة من فلاسفتهم كابن رشد وغيره، و اليهود والنصارى والرسل جميعا يقولون ببعث الأجساد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده عظم بال قديم، فت العظم هكذا ثم نفخ صار العظم رماد. قال يا محمد، تزعم أن ربك يعيد هذا؟ والآن الكلام على إيش؟ على العظم ولا على الروح؟ العظم. فقال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول. إذن ذرات بدنك هذه التي عملت بها الطاعات هي التي تنعم، هذا من عدل الله. وذرات بدن فلان الذي بها عصى الله هي التي تعذب، من عدل الله. لا يمكن أن الله يوجد له ذرات ما عملت ذنبا، صح؟ فاهمين هذه ولا لا؟ لأن إذا استبدل البدن بالكامل ما صار نفس. نعم الإنسان خلقته تتحسن في الجنة، خلقة الكافر تسوء في النار، لكن أصل هذا البدن الطائع، أصل هذا البدن العاصي، لابد أن يكون نفس الذرات موجودة لأنها عملت. وكون هذه الذرات تتضخم في النار أو تتجمل في الجنة هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذن وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. مسألة البعث والشعور، مسألة البعث والنشور البدني والروح عند أهل السنة والجماعة، البدني والروح. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هم ما تعجبوا من بعث الأرواح، ترى هم متعجبون من بعث الأجساد. أئذا متنا وكنا ترابا، الكلام على إيش؟ وش اللي يصير تراب، الروح ولا البدن؟ البدن. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وين الجواب؟ أحسنت، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ذراتك وين ما راحت رب العالمين يعلمها. ومثاله الحي الواقعي ما جاء في الصحيحين من حديث ذاك الرجل الذي أسرف على نفسه، ماذا قال؟ أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب كنت لنا. قال: فإني قد أسرفت على نفسي إسرافا عظيما، فإذا مت فأحرقوني ثم ذروا نصفي في الماء ونصفي في الهواء، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فمات، ففعلوا به كما وصى، وصى وصية جائرة فنفذوا وصيته الجائرة، وهذا غلط عظيم. ظنوا أنه يجوز لهم ذلك من جهله فأحرقوا. أحرقوا ماذا؟ الروح ولا البدن؟ البدن. الروح مقبوضة عند ملك الموت، قل يتوفاكم، ما معنى يتوفاكم؟ يقبض أرواحكم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فلما أخذوا ذرات جسمه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر قال الله له كن فكان. الآن الخطاب لأي شيء؟ لذرات الروح ولا لذرات الجسد؟ لذرات الجسد. قال: يا عبدي ما حملك على هذا؟ قال: خوفك. قال: اذهب فادخل الجنة. إذن في نعيم الآن، هو بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومؤمن آل فرعون. إيش قال؟ لا لا، مؤمن آخر، آخر شيء، آخر شيء. قتلوه، فلما قتلوه قال: يا ليت، لا مؤمن ياسين، عفوا مؤمن ياسين، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هو مكرم الآن في عالم البرزخ ولا مهان؟ مكرم. نص، هذه نصوص عظيمة أيها الإخوة. قال: ولد العرض عليه محاسب. هذه تسمى مسألة الحساب، ومسألة الحساب شيء، ومسألة العرض شيء آخر. وقد فصل بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل نوقش الحساب فقد عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد كنت حديثة السن فقلت: يا رسول الله لا تعجل علي، فإن الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أنت كيف تقول أن من حسب يعذب؟ وهذه الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض. إذن فرق بين العرض وبين الحساب. ما معنى الحساب؟ الحساب المحاسبة. أيما رجل دخل في المحاسبة هلك، إلا أن تدركه شفاعة الله أو شفاعة الشافعين. وأما العرض فهو أن الله يقرر عبد: لم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول: بلى وربي، أتنكر شيئا من ذلك؟ فيقول: لا يا ربي. فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، اذهب فادخل الجنة. نسأل الله الستير باسمه الستير أو الستير، يجوز فيه الوجه، أن يستر علينا وعليكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يكرمنا وإياكم بفضله وجوده. قال: ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين. اكتب، هذه تسمى مسألة الموازين، وأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان، ولم يقع بينهم نزاع في إثبات الميزان، فهذه أصل المسألة. ولكن وقع الخلاف هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، هذه مسألة أخرى ليست عقدية. وقع الخلاف هل الذي يوزن، ما الذي يوزن، هذه مسألة أخرى. المهم أن نعتقد أن المسألة العقدية إثبات الموازين، كما قال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقد ذكرت التفصيل في كتاب التوضيحات الجلية في متن شرح العقيدة الطحاوية، أن الذي يوزن ثلاثة أشياء باختصار: صحائف الأعمال والأعمال والعاملون. كم شيء؟ ثلاثة. مرة ثانية: صحائف الأعمال والأعمال والعاملون. قال: ونشر صحف الدواوين. هذه تسمى مسألة الصحف، فأخذ كتابه بيمينه وآخر أخذ كتابه بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابي، يصرخ فرحان: إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت يعني بمعنى استيقنت، فهو في عيشة راضية. وأما من أوتي كتابه بشماله أو وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهذا حال الكفار، وهذا حال المنافقين، وهذا حال المشركين من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. واختلف العلماء في عصاة الموحدين، هل يأخذون صحائفهم بشمالهم أم بأيمانهم؟ ولكن نحن نقول في مسألة الدواوين، إيش نقول؟ نقول أن الناس ينقسمون إلى قسمين: منهم من يأخذ الصحائف بأيمانهم، ومنهم من يأخذ الصحائف بشمائلهم. الله أعلم من سيأخذ، لكن من حيث العموم فإن أهل الطاعة يأخذون صحائفهم بأيمانهم، وأهل الكفر والفجور يأخذون صحائفهم بشمالهم. ثم قال: أحصاه الله ونسوه، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول المصنف: لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه. المفروض هذه العبارة تكتب هناك لأنها متعلقة بالكلام السابق، يعني في قوله جل وعلا: سأل سائل بعذاب واقع في سورة المعارج، قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن مقدار يوم القيامة 50,000 سنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن في معنى 50,000 سنة ثلاثة أقوال. الأول وهو الأقرب أن مقدار هذا اليوم على الناس بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم. واضح هذا؟ يعني إنسان يكون عليه القيامة ساعة، وإنسان تكون عليه القيامة يوم، إنسان تكون عليه القيامة سنة، 1000 سنة، 50,000 سنة إلى آخره. المعنى الثاني قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن هذا المقصود به على الكافرين، هذا القول الثاني على وجه الخصوص. القول الثالث ما قاله المصنف، أنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان المحاسب لهم غير الله، فهو لو على فرض التقدير، على فرض التقدير. ثم ذكر رحمه الله قال: لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين، والله سريع الحساب وأسرع الحاسبين وسريع الحساب من صفاته وليس من أسمائه، فهو جل وعلا موصوف بأنه أسرع الحاسبين، موصوف بأنه سريع الحساب، كما بدؤه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني أن الله جل وعلا علم أزلا من هم أهل الجنة، فالحساب عليه يسير لأنه علم أزلا. سبحان الله العظيم. قد كان بعض الناس يستشكل هذا الأمر، هم اليوم لما اخترعوا ما يسمونه بالامتحانات الإلكترونية التي تدخل الورقة في السكينر مباشرة، يعطيك الدرجات ويعطيك كل شيء. طيب إذا كان الإنسان قدر على هذا، أنه عنده 100 طالب 10 دقائق يدخل الأوراق، خلص الفرز وخلص النتيجة وخلص كل شيء، فكيف برب العالمين الذي خلق هذا الإنسان الذي قدر على هذا الإسراع؟ لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى. نعم، قرأت اللي بعده. قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة ينعمون. هذه المسألة تسمى مسألة نعيم الجنة، وأنها حقيقية، وأنها إيش؟ حقيقية. وستأتي مسألة الديمومة. لماذا قلنا أهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون؟ حقيقة، لأن من الفلاسفة من زعم أن التنعم تنعم خيالي روحي، وهذا غير صحيح، بل هذا النعيم حقيقي، يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون، ينكحون بنساء طاهرات لا يوجد فيه خبث ولا قذارة، شباب لا يهرمون. قال: وبصنوف اللذات يتلذذون، لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. آيات كثيرة في هذا المعنى. فإن تعجب فاعجب من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ويزعمون أنها خيالات. وكنت أظن أن هذه المقالة قد اندثر قائلوها، حتى وقفت حديثا على طائفة من الأفاكين الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، صاروا يقولون: لا يوجد أكل ولا شرب ولا زوجات في الجنة، كله لذات قالوا روحانية بتأويلاتهم الزندقية. قال: وبأفضل الكرامة يحبرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي الرب تبارك وتعالى أن يا أهل الجنة، فيشرئبون فيقولون: أي شيء تريدون؟ فيقولون: يا ربنا، وأي شيء نريد وقد أدخلتنا الجنة؟ فيقول الله عز وجل: فإني أرضى عنكم ولا أسخط عليكم أبدا. ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فما يرون أحدا أكرم منهم، وهذه كرامة عظيمة أيها الإخوة. قال: فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. هل تسمى مسألة النظر؟ مسألة النظر لها شقان: فعل العبد، والمرئي هو الرب. فأهل السنة يثبتون للعبد نظرا عيانيا بصريا حقيقيا، والأشاعرة يقولون: لا، هو نظر قلبي علمي، ويثبتون أن الله عز وجل، هذا ما يتعلق بالرب، ويثبتون أن الله يرى من علو، يرون الله وهو في العلو وهم دونه وهم في الجنة، والله فوق العرش وهم ينظرون إلى الرب تبارك وتعالى وهو في العلو. إذن مسألة النظر لها إيش؟ جهتان، متعلق بفعل العبد. إيش قلنا أهل السنة يعتقدون؟ أن النظر عياني بصري حقيقي. ما يتعلق بالرب تبارك وتعالى فهو يرى من علو، لا كما تقوله بعض، كما يقوله بعض الأشاعرة يرى لا من علو. كيف يعني لا يرى من علو؟ إذا تحققت في معنى قوله هو لف ودوران كعادة الأشاعرة، المعتزلة واضحين وأهل السنة واضحين، أهل الأشعرية يلفون يدورون يقولون الله يرى لا في علو. طيب إذا كان لا في علو، وين؟ عن يمين أهل الجنة؟ لا. عن شمال أهل الجنة؟ لا. أمام أهل الجنة؟ لا. خلف أهل الجنة؟ لا. إذن قالوا يعني يزدادون علما به، خلاص من أول خليك معتزلي وفكرة من شرك، بس حول ولا قوة إلا بالله. المصيبة أنهم ينتسبون إلى السنة، والله لو أنهم قالوا هذا الكلام وقالوا لسنا من أهل السنة لريحونا وارتاحوا. المصيبة أنهم يلتصقون ويلزقون أنفسهم بالسنة. قال رحمه الله تعالى: وبصنوف اللذات يتلذذون، بأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، لأنه نظر حقيقي لا يمكن يتخيل أن الذي رأوه ليس هو الله. فوجوههم بكرامته ناظرة، بكرامته الضمير راجع إلى أحد أمرين، إما بكرامته أي بكرامة النظر، أو بكرامته أي بكرامة الله، يجوز كلا المعنيين صحيح. وأعينهم بفضله إليه ناظرة، إذن الإمام يثبت نظرا حقيقيا عيانيا ولا خياليا؟ بدليل ذكر إيش؟ أعين. وجمع الأعين ليس لا يصح إطلاقه على البصيرة، البصر يمكن أن يطلق على البصيرة، أما جمع الأعين لا تطلق على البصائر. ثم قال: في نعيم دائم مقيم. هذه تسمى مسألة ديمومة الجنة والنار، أجمع المسلمون وهو دين الأنبياء من قبلهم، بل حتى الديانة اليهودية والنصرانية على أن الجنة والنار أبديتان، على أن الجنة والنار أبديتان. ولذلك يذكر الله جل وعلا في الجنة خالدين فيها أبدا، كم شيء؟ خالدين أبدا. ويذكر في النار خالدين فيها أبدا. ولا يشكل عليك ما جاء في قوله تعالى: إلا ما شاء ربك، قال عطاء غير مجذوذ، إلا ما شاء ربك لا يشكل عليك، لأن المقصود هنا أحد أمرين: أن هذا العطاء المعين بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وهذا العذاب المعين بمشيئة الرب تبارك وتعالى، إلى أمد ثم يغيره الله إلى شيء آخر. والثاني وهو عندي أحسن، وهو اختيار شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى في تفسيره، قال: إن المشيئة في الآيتين، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: إلا ما شاء ربك، أي أن ديمومة النار بمشيئة الرب. ثم قال: في الجنة إلا ما شاء ربك، أي أن ديمومة الجنة بمشيئة الرب. إنما أورد المشيئة حتى يدفع توهم المتوهمين أن ديمومة الجنة لذاتها وأن ديمومة النار لذاتها. لماذا الجنة دائمة؟ لذاتها ولا بمشيئة الرب؟ بس هذا هو المراد من الآيتين. قال: وأما من نسب فناء النار إلى بعض السلف أو إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أخطأ، فإن كلام السلف وكلام شيخ الإسلام إنما هو في نار الموحدين وليس في نار الكافرين. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في عدة من مؤلفاته أن القول بفناء النار هو قول الجهمية. وهنا يأتي السؤال: من الذين يقولون بفناء الجنة والنار؟ أولاً الفلاسفة يقولون بفناء الجنة والنار، ثانياً أبو الهذيل العلاف زعم أن أهل الجنة يصيبهم سكون ليس معه حراك، وأن أهل النار يصيبهم سكون ليس معه حراك. إذن ما في لا نعيم ولا عذاب، هي بس لف ودوران شوي، صح ولا لا؟ وهناك من زعم من غلاة المرجئة أن النار تفنى وأن الجنة باقية، وأما أهل السنة فهم يقولون أن الجنة أبدية وأن النار أبدية. قال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ثم قال: أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. آيات الخلود كثيرة. قال: وأهل الجحد، أتى بالكلمة هذه قصدا ليخرج عصاة الموحدين، مع أنه صرح في آخر العبارة. أهل الجحد يطلق على أهل الكفر، أهل الشرك، أهل النفاق. عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم لا يرون الله لا في عرصات القيامة ولا يدخلون الجنة فيرون الله تبارك وتعالى. وفي النار يسجرون، يعني أبد الآباد، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وجاء في آية أخرى قال: لا خالدين فيها أبدا. وقال في فاطر: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. كفور صيغة فعول، يعني كثير الكفر، وهو الذي مات عليه. قال: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منه. خلا يعني عدا، فالموحدون يخرجون من النار. وهذا الذي يحمل عليه قول بعض السلف المروية عن عمر وغيره، قال: لا يأتي على النار زمان إلا ولا تجد فيه أحد ولو مكثوا أعداد رمل عالج. فالمقصود نار الموحدين. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي أمس سألت سؤالا، ورد إن الله لا يغفر أن يشرك به في موضعين، ما المناسبة؟ لا ما سألتك عن مناسبة الختم الآيتين، ما سألت. الذي يأتيني بالمناسبة الختم هذا غلط. أنت فهمت سؤالي؟ سؤالي: لماذا ورد إن الله لا يغفر أن يشرك به في موضعين وليس مناسبة الختم الآيتين؟ يا أخي ما سألتكم عن ختم الآية، سؤالي واضح. أنا ما قلت ما مناسبة ختم الآية افترى إثما عظيما، ما مناسبة الثانية بإيش؟ ضلالا بعيدا، ما سألتكم عن هذا والله، ولا جبت على لساني. أنا سؤالي: لماذا ورد آية إن الله لا يغفر أن يشرك به في موضعين فقط وفي سورة النساء؟ أحسنت. الأولى في سياق أهل الكتاب، أي إذا كان الله لا يغفر الشرك أهل الكتاب الذين إيمانهم انتقائي، فكيف بالكفار غيرهم؟ والثانية في المنافقين، أي أن الله لا يغفر الشرك المنافقين المدعين للإيمان ظاهرين، فكيف بشرك المشركين؟ وسبحانك اللهم بحمدك. تعال شيخ أحمد خذ الجائزة.